درس اليوم ميراث الإخوة للأب. الإخوة من الأب ماذا يرثون وكيف يرثون؟ قال يحيى ها؟ قبله بعده ميراث الإخوة للأب والأم هكذا؟ طيب قال الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم يعني الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر. الإخوة الأشقاء لا يرثون مع وجود الفرع الوارث من الولد وولد الابن. طيب هؤلاء لا يرثون شيئا ويحجبهم الفرع الوارث من الابن وابن الابن ولا مع الاب دنيا شيئا. ولا مع الأبي دنيا شيئا. دنيا بمعنى القرب. ها إذا قيل دنيا بكسر الدال فإن الكلمة يصح أن تقرأ منونة وغير منونة، يقال دنيا ودنيا، لكن إذا قرأت دنيا فإنه لا بد من التنوين. هاج عبد الله ها؟ ولا مع الأب دنيا شيئا يعني الولد الأب القريب، دنيا بمعنى القرب. إذا وجد الأب القريب ويحترز به الأب البعيد هو الجد، فهذه مسألة أخرى. لكن إذا وجد الأب القريب وهو الأب المباشر فإنه يحجب الإخوة الأشقاء ولا يرثون معه شيئا، هذا واضح. وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء، هؤلاء الإخوة الأشقاء يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، ما فضل من المال يكونون فيه عصبة، يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمات فيعطون فرائضا، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء. طيب هم هؤلاء الإخوة الأشقاء يرثون مع البنات وبنات الأبناء، هو ذكر أن الأبناء وأبناء الأبناء يحجبون الإخوة الأشقاء، لكن إذا كان هناك بنات وبنات أبناء قال هم يرثون معه. طيب ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب، إذا لم يترك المتوفى جدا أبا أب فإذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء فإن هذا سيأتي في باب، لكن الآن إذا كان هناك بنات وبنات الأبناء والإخوة الأشقاء فإن الإخوة الأشقاء لهم شيء الآن. قال: ما لم يترك المتوفى جداً أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة، لكنهم الإخوة الأشقاء يدخلون في أصحاب الفرائض، فإذا أخذ أصحاب الفرائض فرائضهم، فإذا أخذت البنت الواحدة مثلا نصفا، أو بنت الابن نصفا، أو البنتان ثلثين، أو بنتا ابن ثلثين، فإنما تبقى بعد ذلك يكونون فيه عصبة. من هم؟ الإخوة الأشقاء. يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمات فيعطون فرائضهم. فإذا أخذت البنت أو بنت الابن أو البنتان أو بنت ابن فرائضهن، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم. إذن هؤلاء الإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب بعد أخذ البنت أو البنات فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل. ماذا قال كتاب الله؟ يعني ماذا في كتاب الله؟ في كتاب الله أن الذكران والإناث يقتسمون على هذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، فإن لم يفضل شيء، كأن كان هناك صاحب فرض آخر بعد البنت أو بنت الابن أخذ نصيبه، مثلا كان زوج أو زوجة أو أصحاب فرائض أخرى، فإنه إذا لم يفضل بعد الفرائض شيء فإن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا شيء لهم. قال: فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. هذا مفهوم؟ طيب. قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ابن ولد ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت. والآن يشرح ما كنا ندندن حوله، نحن استعجلنا، هو الذي يشرح الآن. قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب، لم يوجد أب ولا جد ولا ولدا ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، يفرض لها النصف. لم يوجد أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن لا ذكر ولا أنثى، لا يوجد، ها؟ كلالة، ليس هناك أصول ولا فروع، المسألة كلالة. فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن ثلثان. إذا كانوا اثنين فما فوق الاثنين يفرض لهما أو لهن ثلثان. طيب، فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات. إذا وجد معهم ذكر واحد فإن المسألة قد خرجت عن الفرائض، ليس هنا صاحب فرض، بل المسألة تحولت إلى تعصيب. من السبب في تعصيب؟ الأخ الذكر. فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك. ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمات فيعطون فرائضة. يبدأ بمن له فرض، لأن الأخ جعل الأخوات معه أصحاب عصبة، فإذا وجد صاحب فرض يعطون فرائضهم. فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأبي والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد صاحب فرض فإنه يأخذ الفرض وما تبقى يكون بين الإخوة الأشقاء الذكر والأنثى على جهة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط، لكن ها هنا فريضة أو مسألة أو مسألة واحدة لم يكن فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم، لكن ها هنا مسألة أخرى وهي أن هؤلاء الإخوة الأشقاء لا يسقطون. ما هي هذه المسألة؟ قال وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها، الموجود الزوج، وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، الموجود الآن زوج والأم والإخوة للأم والإخوة للأب والأم، فكان لزوجها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا أيضا ولإخوتها لأمها الثلث فرضا أيضا، فلم يفضل شيء بعد ذلك. المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة والأم سدسا وهو واحد، والإخوة من الأم ثلثا، كم هو؟ اثنان. انتهت المسألة، ما بقي شيء. فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. هذه المسألة هي المسألة الحمارية. فإذا أخذ هؤلاء فرائضهم قال الأشقاء نحن أدلينا بالأم كما أدلى الإخوة من الأم الذين أخذوا الثلث بالأم، هؤلاء أدلوا بالأم ونحن أدلينا بالأم، فقيل لهم أنتم أدليتم بالأب والأم، قالوا اجعل الأب كالحمار، أليس معنى الأم التي أدلى هؤلاء بها ونحن أدلينا بها؟ إذن لما أدلوا بالأم اشتركوا مع إخوة الأم في الثلث، ثم قال هذا الثلث طالما أنهم أدلوا بالأم يشترك الجميع الذكران والإناث، الإخوة للأم والإخوة الأشقاء على السوية للذكر والأنثى حظ واحد. قال فيكون للذكر المجموع، يعني المجموع كله للذكر مثل حظ الأنثى، من أجل، وهو علل، من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، لأننا اعتبرنا الأمة قرابة الأم، فهم أصبحوا الآن إخوة الأم، والإخوة الأم الذكر والأنثى سواء. طيب ميراث الإخوة للأبي، الآن تركنا ميراث الأشقاء، نحن الآن مع ميراث الإخوة للأم للأبي وميراث الإخوة للأم يأتي يعني. قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأبي إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء. إذا لم يوجد الأشقاء فإن هؤلاء من الإخوة للأب ينزلون منزلتهم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، لكن يختلفون مع الأشقاء في هذه المسألة السابقة لا. إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك، هؤلاء ليس معهم أم أدلوا بها، فلذلك يختلفون مع الأشقاء في هذه المسألة الحمارية، فلا يشركون في الإخوة للأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب اجتمع الصنفان الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب، فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، سقطوا. إذا وجد ذكر واحد من الإخوة الأشقاء فإنه لا شيء بأولاد جسميهم العلات، فالإخوة والإخوة للأب يسمون لأولاد العلات، لا شيء لأولاد العلات. عندنا أولاد الأعيان وهو الإخوة الأشقاء، وأولاد العلات وهو الإخوة من الأب، والقسم الثالث من أولاد الأخيار وهو الإخوة الأم. يقول فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس فتمة ثلث. لكن الآن ليس في الإخوة الأشقاء ذكر، وإنما يوجد أخت واحدة، فإن هذه الأخت الواحدة تأخذ النصف. طيب، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة ثلثين، فالإخوة الأخوات للأب يكملن مع تلك الأخت الشقيقة ثلثين. طيب، فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهم، لكن إذا كان مع الإخوة للأب ذكر فإن المسألة ليس فيها فريضة. طيب، كيف يصنع؟ يقول ويبدأ بأهل الفرائض المسمات فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. هذا واضح، لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين، فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين، عندكم هذا؟ فإن كان الأخوات، عندكم هكذا؟ قال في قلم خصاص. فإن كان الإخوة للأب والأم عندكم، فإن كان الأخوات هذه تراجع في المخطوط. فإن كان الأخوات للأب والأم امرأتين هو الصواب، الإخوة ذكور. فإن كان الأخوات للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك، إذا كان معنا أختان شقيقتان أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن ثلثان ولا ميراث معهن لأحد من الأخوات للأب، فإذا كمل الثلثان قبلهم قبل الإخوة الأخوات من الأب فإنه لا شيء لهن، إذا كان هنا شقيقتان أو أكثر وأخذتا وأخذنا الثلثين فإنه لا شيء للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب، لا يكون معهن أحد يعصبهن. فإن كان معهن أخ لأب بدأ بمن شركه من أهل الفرائض بفريضة مسمات فأعطوا، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب بعد دفع الفروض، إن بقي شيء فإنه سيكون بين الإخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. انتهى إلى هنا، انتهت مسألة قسمة أو إرث الإخوة للأب. يقول الآن ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس. الآن دخل في إرث الإخوة للأم، فيقول إذا كان الإخوة للأم معاهم الإخوة الأشقاء أو معاهم الإخوة للأب فإن الواحد من الإخوة للأم السدس وللإثنين فساعدا الثلث للذكر منهم مثل حظ الأنثى. انظروا لا فرق بين الذكر والأنثى، هم فيه يعني في الثلث بمنزلة واحدة سواء، لا فضل لأحد إلا الآخر. طيب ميراث الجد هو مشكلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت، معاوية الخليفة يكتب إلى زيد بن ثابت في المدينة يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت وهو الذي قيل له أفرضكم زيد، فكان عالما بالفرائض، فكان يسأله الصحابة. قال إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء. مسألة الجد صعبة، ولذلك يقول ما كان يفتي فيه إلا الخلفاء، مسألته كبيرة، يقصد الأمراء يعني الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك، من هما؟ عثمان وعمر، يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، إذا وجد أخ واحد وجد فإنه يأخذ النصف والأخ يأخذ النصف والثلث مع الاثنين، إذا وجد أخوان وجد فإنهم كانوا يعطون الجد الثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث، إذا كثر الإخوة فإن الجد لا ينزل عن الثلث. هذه فتوى موجزة. قال أبو عمر في هذا الخبر من العلم فضل زيد بن ثابت وإمامته في علم الفرائض، وأنه كان المسؤول عما أشكل منها والمكتوب إليه من الآفاق فيها لعلمه بها، وأن المدينة كان يفزع إلى أهلها من الآفاق في العلم. معاوية كتب من الشام إلى زيد في المدينة، وعلى مذهب زيد بن ثابت في الفرائض رسم مالك رحمه الله كتابه هذا وإليه ذهب وعليه اعتمد. طيب يقول وبه قال الشافعي لم يعد شيئا منه. إذن الشافعي أيضا اقتدى بزيد. قال مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب وهو ابن الصحابي أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم، يعني النصيب الذي يأخذه الجد اليوم فرضه له عمر بن الخطاب رضي الله. مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث، هؤلاء فرضوا له الثلث. طيب الآن مالك يشرح مسائل الجد والله المستعان. قال يحيى قال مالك الأمر والأمر المجتمع عليه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأبي لا يرث مع الأبي دنيا شيئا. يقول اليفرني إذا كسر أوله جاز فيه التنوين وغير التنوين دنيا ودنيا، فإن ضم أوله لم يجوز تنوينه. نحن قلنا ينور، لا هذا خطأ، لم يجوز تنوينه، نقول دنيا. يقول أصله من دنا يدن فقلبت الواو ياء لكسرة الدال، قلبت الواو ياء لكسرة الدال. طيب دنا يدن دنوا دنوا، فلما كسرت الدال انقلبت الواو إلى ياء فقيل دنيا دنوا دنوا، فلما لا دنوا لأنها يدنو دن دنا يدنو دنوا فعلا. ايوه يقول فقلبت الواو ياء لكسرة الدال دنوا قلبت ياء. قال ولم يعتد بالساكن الذي بين الدال والياء، هذا لا يعتبر، يقولون لأنه حاجز غير حصين لا يعتبر. فلما انكسرت الدال قلبت الواو ياء فصارت دنيا أو دنيا. يقول وهو يفرض له مع الولد الذكري ومع الابن الذكر السدس فريضة. إذا وجد مع الجد ابن أو ابن ابن فإنه يفرض له السدس، يأخذ السدس فقط والباقي من يأخذه؟ يأخذ الابن، الابن أو الابن ابن الابن. وهو فيما سوى ذلك، فيما إذا لم يوجد ابن ولا ابن ابن، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمات فيعطون فرائضه. ما لم يترك المتوفى، عندكم ايش؟ أخا أو أختا لأبيه، إذا لم يوجد أخ أو أخت للأبي، يعني لا يوجد الآن ابن ولا ابن ابن ولا يوجد أخ ولا أخت للأبي ووجد جد، ينظر هل مع هذا الجد أصحاب فرائض. يقول يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمات فيعطون فرائضه، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، هو لا ينزل عن السدس. فإذا فضل من المال السدس فما فوقه كان له، يكون له السدس فرضا والباقي تعصيب. يقول: وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. ودائما يكون صاحب فرض. طيب قال مال ها؟ يبدأ لا يبدأ ما احتاج. يشرك يشرك لا لا شركه شركة هي متعدية وهي ثلاثية. طيب قال مالك هذا بشار عواد يعتني بالتخريج والتاريخ لكن لا علاقة له باللغة العربية هذا معروف عنه. قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمات يبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم. خلاص يعني إذا الآن نحن في مسألة الجد والإخوة وهي من أصعب المسائل في الموارد فيقول إذا كان معهم صاحب فرض فإنه يبدأ فيعطى فرضه فرضه فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد. إذا بقي شيء بعد أخذ الفروض ينظر والمال بين الجد والإخوة ينظر ما هو الأوفق والأرفق للجد. يقول فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد. الثلث مما بقي له للإخوة إما أن يكون له الأحظ له الثلث فيأخذ الثلث أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم ويقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو يقاسمهم أو السدس من رأس المال كله أو يأخذ سدس المال من رأس المال أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد. طيب وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذ الجد حظه من الثلث أو المقاسمة أو السدس واحد من ثلاثة فإن ما تبقى بعد ذلك يكون بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة. ها يا شيخ عبد الله إلا في فريضة واحدة تكون قسمتها فيها على غير ذلك. هذه المسألة الآتية تخالف ما قررناه الآن. يقول: وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها وهي المسمات بالأكدرية زوج وأم وجد وشقيقة. طيب المسألة من ستة: للزوج النصف وللأم ثلث وللجد السدس وانتهى المال. انتهى في ستة ولا لا؟ فيفرض للشقيقة النصف ها؟ فتعول المسألة إلى تسعة لأن هذه صاحبة نصف فتأخذ نصفا فتعال المسألة من ستة إلى تسعة. فإذا كانت تسعة يأخذ الزوج ثلاثة طيب والأم اثنان والجد الواحدة والشقيقة ثلاثة. طيب يقول: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا. الآن ها هنا أربعة أسهم بين الجد والإخوة والأخت الشقيقة يقسم ثلاثا، للجد اثنان وللشقيقة سهم واحد، لكنه لا ينقسم معهم الآن أربعة، الأربعة لا تنقسم على ثلاثة رؤوس لأنهم ثلاثة، جد برأسين والأخت برأس واحد فانكسر، فتضرب الثلاثة في التسعة. هاش عبد الله، تضرب الثلاثة في التسعة كم؟ طيب الزوج كان له ثلاثة ورفعت المسألة بثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، يأخذ تسعة. الأم كان لها اثنان تضرب في ثلاثة تأخذ ستة. الجد والأخت كان لهما أربعة فتضرب في ثلاثة 12، يأخذ الجد ثمانية والأخت شقيقة أربعة. لذكر مثل حظ الأنثيين فيكون الجد ثلثاه والأخت ثلثه. قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. الآن إذا كان مع الجد إخوة للأب فإنهم بمثابة الإخوة للأب والأم، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد. هذه مسألة. يقول: إذا اجتمع الإخوة للأب والأم، الآن معنا إخوة للأب والأم والإخوة للأب أيضا، يقول: فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيه، يعادون يعني يعدون، هذه من المعادات وهي مفاعلة من العد. فيقول: هؤلاء الإخوة للأب والأم يعدون الإخوة للأب على الجد حتى يقل نصيبه، هذا فيه جور عليه. فإن قصد الإمام مالك في قوله والأم، فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم يعني يعادون الإخوة للأب على الجد، لكن التعبير هكذا صار عنده، لكن هذا قصده. ها؟ يعدون، يعدون معاه حتى يكثر جمعهم فيقل نصيب الجد. يقول: فيمنعونه بهم يعني بالإخوة للأب، يمنعون، من يمنع؟ الإخوة للأب والأم يمنعون الجد بالإخوة للأب كثرة الميراث بعددهم، لأنه العدد إذا كثر من الإخوة للأب والأم والإخوة للأب يقل نصيب الجد. طيب هذا مفهوم؟ طيب يقول هنا يعادون، هذه مفاعلة، هؤلاء الإخوة للأب والأم يعادون الإخوة للأب على الجد، هذه مفاعلة منهم، لكن هل الجد يعاد أيضا؟ يقول: هو يعاد أيضا، يعني يعده أيضا، لكنه يعد الإخوة للأب والأم فقط ولا يعد الإخوة للأب، لأن هؤلاء عليه، لأن هؤلاء ضرر عليه. فالمعادات أو فالمعادة من الاثنين، من الإخوة للأبي ومن الجد، لأنه يعد الإخوة للأب والأم ولا يعد الإخوة للأب عليه. هذا مفهوم يا جماعة؟ ها؟ ها؟ لا حول ولا قوة. الأصل في المفاعلة أن تكون من اثنين، تقول ضاربت فلانا، فمعنى هذا أنك ضربته ضربك. طيب هذه المعادة الآن هل هي أيضا من باب الاثنين والمفاعلة، بحيث يحصل من الإخوة للأب والأم عد، ويحصل من الجد أيضا عد؟ ها؟ نعم، ها هنا مفاعلة أيضا. الإخوة من الأب والأم يعدون الإخوة للأب على الجد حتى يقل نصيبه ويكثر نصيبه. ها؟ هذه مفاعلة واضحة. يقول كذلك أيضا الجد نفسه يعد الإخوة للأب فقط، للأب والأم فقط، ولا يعد الإخوة للأب عليه، فهو يعد هؤلاء فقط ويقول هؤلاء هم أصحاب المال وهؤلاء لا يدخلون معنا. فالعد من الاثنين. الآن عليها علامة الاستفهام أيضا. هاش عبد الله، ها؟ هو يقول أنا أعد الإخوة للأب والأم فقط، هؤلاء لا يدخلون معنا.
هذا مسموح له؟
لا يسمح له، لكنه يحاول أن يعد. طيب يقول ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لكن هؤلاء الإخوة للأب والأم لا يستطيعون أن يعدوا الإخوة من الأم على الجد. الأم إخوة الأم لا يدخلون في العد. طيب لأنه لا شيء لهم في المسألة، لأنه لو لم يكن مع الجد إلا إخوة للأم ما كان لهم شيء، إذن لا يدخلون في العد. يقول فما حصل فما حصل ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم غير الإخوة من الأم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد. فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب. هذا مجرد ضرر، مجرد إدخال الضرر على الجد، وإلا فإن الإخوة للأب بعد إبعاد الجد وتقليل نصيبه لا يستحقون شيئا، وإنما يأخذ المال كله الإخوة من الأب والأم. هذه مجرد إدخال الضرر على الجد وليس لإخوة من الأب شيء. هذا مفهوم. يقول فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء. هذا مفهوم يا جماعة. لكن يقولون إن عبد الله بن عباس اعترض على زيد بن ثابت، قال هذا كيف تصنع هذا، تعدهم ولا تعطيهم شيئا؟ فقال له أنا أجتهد في رأيي وأنت تجتهد في رأيك، هذا رأيي أنا. خلاص. معنى بعضهم يقول هذا إنما فرعه تلامذة زيد بن ثابت، وأما زيد فليس عنده هذا العد الباطل، هو لا يرث به الإخوة للأب بهذا العد شيئا. طيب فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. هذا مفهوم. إذا كان الإخوة من الأب والأم أختا واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا. الآن يوجد مع الجد أخت شقيقة فقط وإخوة للأب، هذه الشقيقة الآن هي بطل الموقف أيضا، فهي تعد الإخوة للأب والأم على الجد حتى يقل نصيبها أيضا، تعد الإخوة للأب على الجد. طيب يقول: فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها، وهذا تعبير فيه شيء. فإن كان المعنى فإنها تعاد الإخوة لأبيها على الجد ما كان أيا كان أو أي عدد كان، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم، مثل المسألة السابقة، ما حصل لهم ولها، ما حصل لهم لمن؟ للأخوة للأب، ولها من شيء كان لها دونه ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، لكن لا تأخذ كله، بل يكون لها ما بينها إلى أن تصل إلى النصف، يكون لها حظها إلى أن تصل إلى النصف، كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، يعني هذا النصيب سيكون لها ما بينها وبين أن تستكمل نصيبها وهو النصف، فإذا أخذت النصف فإن الباقي يكون لمن؟ ها؟ طيب. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها، ما تبقى بعد أخذ فرضها وهو النصف يكون بين الإخوة للأبي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، فإن لم يفضل شيء بعد هذا النصف، إذا ما فضل شيء فلا شيء لهم، لمن؟ للإخوة للأب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.